السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا أخوات؟ واضح إن شاء الله الصوت. طيب الحمد لله، ما دام أنه واضح فهذا شيء طيب. حياكم الله يا أخوان، الله يجزاكم خير جميعا ويوفقكم ويجعل العون أحمد من قبل. طيب قبل ما نبدأ إن شاء الله تعالى، يعني تنبيه فقط بسيط، الله يحييكم جميعا، تنبيه بسيط هو إن شاء الله تعالى سوف نكون على نفس النسق السابق لمن حضرت معنا في الدروس. نلقي الدرس إن شاء الله تعالى في آخر الوقت إذا كان هناك أسئلة لمدة دقيقتين ثلاث دقائق. بعدها بعد ما ننتهي إن شاء الله نضع في نفس اليوم أو من الغد الدرس مع الواجب. يحبذ أن لا يتجاوز الواجب يوم السبت والأحد لكي لا يكثر علي التصحيح، وأيضا لكي لا تكثر عليك الواجبات. هناك طبعا مكان للواجبات عندكم، وهناك مكان للاستفسارات العلمية وغيرها. ومن المهم يعني إذا كان هناك أي استفسارات علمية متعلقة بالشرح نفسه أن تكون هناك، يعني أن تنتقل إلى الاستفسارات العلمية. طيب عندنا إن شاء الله كتاب منهج السالكين، نبدأ إذا في تسجيل يبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس الأول من دروس شرح متن منهاج السالكين للعلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. ومدة الدورة 10 أسابيع، ربما نحتاج إلى أسبوع إضافي، وربما وفي الغالب إن شاء الله تعالى لن نحتاج إن شاء الله تعالى. والطريقة في الشرح هي الاختصار قدر الإمكان، لأن المقرر طويل وحرصت على استيعاب مسائل كثيرة دون التطرق إلى الخلاف الفقهي، لكننا سنتطرق إلى بعض الخلافات البسيطة من باب التمرين، من باب تمرين الطالب على معرفة خلاف أهل العلم وكيفية استدلالهم، وهذا من باب يعني الفائدة. وإلا فإنه ليس مطلوبا في الامتحان ذكر الخلاف أو غيره، إنما نهتم برؤوس المسائل، لكن ذكر الخلاف يكون من باب ذكر الخلاف يكون من باب تدريب الطالب على معرفة المسائل. قال مؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، إلى آخر المقال. المؤلف رحمه الله تعالى انتهج في كتابه الاختصار، يعني حتى أنه في بعض الأبواب لا يذكر إلا حديث واحد أو يذكر جمل بسيطة فقط في الباب، بينما الباب يستحق مسائل كثيرة أحيانا تزيد على 40 أو 50 مسألة، لكن المؤلف لم يرد أن يثقل على حافظ المتن، لم يرد أن يثقل عليه المعلومات، فجعله مختصرا للمبتدئ في طلب العلم. ويعلم ذلك بقوله: لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. يقول: وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. إذن هذا الكتاب هو للمبتدئين حقا، ثم قال بأن العلم، بأن العلم معرفة الحق بدليله، فهو هنا يذكر السبب وأنه اكتفى بدليل، بدليل واضح، فيقول لأن الحق يعرف من هذا الدليل فالعلم لا شك أنه ثق. ولذلك المؤلف دائما يهتم بقضية بمسألة الدليل، بمسألة الدليل. طيب المؤلف قال قبل قليل معرفة العلم معرفة الحق بدليله، معرفة الحق بدليله، هذا هو العلم. وعرفه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني عرف العلم بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، ويقصد بإدراك الشيء أنك إذا لم تدرك شيئا فإنك لم تعلم، فإنك لم تعلم. فلو سألتك مثلا عن مثلا عاصمة دولة معينة فقلت لا أعرفها، فهذا ليس إدراكا لها، فهذا يعتبر جهل. لكن لو قلت لك ما هي عاصمة الدولة الفلانية فقلت كذا بناء على عرف، هذا يسمى علم، هذا يسمى علم. وهناك نوعان من الجهل، هناك نوعان من الجهل كما نعلم، جهل بسيط ويعرفه أهل الأصول بأنه عدم الإدراك بالكلية. ويعني مثلا لو قلت لك ما حكم هذه المسألة فقلت لا أدري، فأنت تجهلين حكمها، فهذا ليس عيبا، الجهل البسيط لا يعتبر عيبا، لا يعتبر عيبا، لأنه لأن المسؤول لم يتعرف على الحكم مطلقا، لم يعرف هذا الحكم. أما الجهل المركب، أما الجهل المركب فهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. يعني مثلا في مثال سأذكره للجهل البسيط والجهل المركب. لو سألنا شخصين وقلنا لهما متى حدثت غزوة الخندق، فقال الأول لا أدري، فهذا يجهل، يجهل جهلا بسيطا لأنه لم يعرف، لم يقرأ متى كانت غزوة الخندق. بينما قال الآخر إنها في السنة الثالثة للهجرة، فنقول قال نعم متأكد 100% أنها في السنة الثالثة، فهذا جاهل مركب، جاهل مركب، لأنها ليست في السنة الثالثة من الهجرة. وهذا جهله جاهل مركب، لأنه مركب من شيئين، أولا أنه لا يدري، لا يعرف وقت غزوة الخندق الحقيقي، يعني أنها في السنة الخامسة من الهجرة. الأمر الثاني أنه لا يعرف أنه على خطأ، أنه لا يعرف أنه على خطأ. والحقيقة أننا نواجه أشخاص عندهم جهل بسيط، ونواجه أشخاص عندهم جهل مركب. فالجهل البسيط يدعو الإنسان للعلم، لكن الجهل المركب دائما يكون صاحب عناد، وعنده نوع من التعالم، وعنده، ولذلك يدعو صاحبه، الجهل المركب يدعو صاحبه إلى الاستكبار، يعني يستكبر ويعتقد أنه هو الذي يعلم ويعرف وغيره لا يعرف ولا يدري. حتى يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول فبناء عليه فإن الجهل المركب أشد قبحا من الجهل البسيط. قال المؤلف رحمه الله تعالى والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. ثم قال وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي بناء على الأدلة الشرعية. لكن نحن طبعا سنذكر بعض الخلافات البسيطة، يعني من باب يعني كما قلت التدريب على الخلاف. وأذكر لكم إن شاء الله أثناء الخلافات بعض طرق الترجيح لكي تتدربين بإذن الله تعالى على معرفة الخلاف. وإن كان في الحقيقة الذي سأعطيكم إياه لا يعني لا يكفي لمعرفة لأن الخلاف علم يعتبر علم قائم بذاته ويحتاج إلى دورات تدريبية حتى تتعرف طالبة العلم على كيفية على فهم الخلاف، لأنها إذا فهمت الخلاف حقيقة سوف تتعرف على الترجيح، سوف تتعرف على الترجيح. والفقه لغة هو الفهم، قال الله عز وجل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني لا يفهمون حديثا. وعرف الفقه بعض أهل العلم اصطلاحا فقالوا إنه معرفة الأحكام العملية التكليفية دون غيرها من الأحكام، دون غيرها من الأحكام. وهناك نوعان من الفقه، فقه أكبر وفقه أصغر. أما الفقه الأكبر فهو العقيدة، العقيدة يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه الفقه الأكبر في العقيدة. لكن الفقه من حيث الاصطلاح هو أحكام الفقه، يعني هو الأحكام العملية التكليفية. ولذلك نحن نقول علم الفقه وعلم العقيدة وعلم الحديث وهكذا يعني وهكذا. قال مؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الأحكام التكليفية هي الواجب وضده المحرم، والمكروه وضده المستحب، والخامس وهو المباح. قال الواجب هو ما يثاب فاعله وعوقب تاركه. قال لحظة نصف دقيقة فقط. طيب أرجو أن تركزوا على هذه المعلومة. يقول الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لكن هل هذا تعريفه؟ لا، ليس تعريف الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا أثر الواجب، أثر الواجب. لأن الواجب لأن تعريف الواجب ما أمر الشارع به على وجه الإلزام. ما حكم من فعل الواجب؟ نقول يثاب ويستحق العقوبة. وأيضا في قوله وعوقب تاركه متعقب من بعض أهل العلم أن من ترك الواجب قد لا يعاقب، ولذلك يقال يستحق تاركه العقاب، يستحق تاركه العقاب. طيب لماذا نجزم بأنه يثاب فاعله ولا نجزم بأنه يعاقب تاركه؟ هذا من باب التفاؤل، يعني هذا من باب التفاؤل، وأن الله عز وجل يأجر العبد على كل عمل يعمله حتى ولو قل إخلاصه، يعني حتى لو قل إخلاصه فإن الله عز وجل يأجره على العمل، ويتفاوت الأجر بحسب الإخلاص، إلا إذا وجد الرياء فإنه لا يؤجر، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية فأنا منه بريء هو للذي عمله. المهم أنه إذا قل الإخلاص يؤجر، لكن إذا ذهب الإخلاص كله ووقع في الرياء فإنه لا يؤجر أبدا. لكن الأجر يختلف طبعا بحسب قوة الإخلاص، كما في حديث ابن مسعود المشهور من قرأ حرفا من كتاب الله فله فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لماذا بعشر أمثالها؟ لأنه يتفاوت الأجر بحسب الإخلاص والخشوع في القراءة. فإذا قوله يثاب فاعله هذا حقيقة أنه يثاب على أي عمل خير يعمله، لكن قوله وعوقب تاركه لا يجزم بأن من ترك الواجب أنه آثم، لأنه تحت مشيئة الله عز وجل، لأنه تحت مشيئة الله عز وجل. والحرام ضده تماما، يعني الحرام ضد الواجب، يعني ما أمر، يعني قلنا نحن الواجب، نحن قلنا الواجب ما أمر الشارع به على وجه الإلزام، فالمحرم عكسه، ما أمر الشارع بتركه على وجه الإلزام ونهى عن فعله. ونقول طيب ما الأثر المترتب عليه؟ ذكرنا الأثر المترتب على فعل الواجب أنه يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب، ويستحق تاركه العقاب. طيب إذن الحرام وهو عكسه، نقول يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب، ويستحق فاعله العقاب. فمن فعل المحرم فإنه يستحق العقاب عند الله عز وجل، لكن هل نجزم بأن الله سيعذبه على هذا المحرم؟ لا، لأنه تحت مشيئة الله عز وجل. وفي الحقيقة هناك ملمح يعني إيماني في هذا الأمر أنه يستحق، أنه لبيان رحمة الله عز وجل وأنها أوسع وأشمل، وأنها أوسع وأشمل مما نتصور. وأيضا لماذا يثاب فاعل الواجب؟ لأنه حتى النت عندي أنا قوي بس ما دي المشكلة. طيب أي الحمد لله، طيب الحمد لله، والصوت بعد اتضح أكثر الحمد لله. طيب أعيد يا أخوات، ولا أريد أن أطيل في هذه القضية، نحن قلنا الحمد لله على الرجوع، أنه ذكرنا الواجب أن ما أمر الشارع به على وجه الإلزام، والأثر مترتب عليه يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب، والحرام ضده تماما. لكن الذي يترك الحرام هل يؤجر أم لا؟ يعني مثلا نحن ولله الحمد لا نتعاطى الفواحش ولا الخمر ولا غيره، فهل نؤجر على ترك هذه الأشياء؟ نقول نعم، لكن نحتاج إلى استحضار، نعم نحتاج إلى استحضار أننا لا نفعل هذه الأشياء، لكن لابد من استحضار النية، وإلا فلا يجرى الإنسان على أنه لا يشرب خمر إلا إذا استحضر هذا الأمر وكرهه وقال إنني أتركه لله عز وجل وأنني أكرهه امتثالا لله عز وجل. ولذلك ينبغي عند رؤية مبتلى أو عند رؤية واحد وقع في المحرم أو عند تذكر أن يتذكر الإنسان نعمة الله عز وجل عليه، فإنه يؤجر بذلك حتى يحمد الله عز وجل ويشكره على ذلك. طيب ثم قال والمسنون ضد، نعم والمكروه قال ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، وقال والمسنون ضده والمستحب ضد المكروه ومستحب ضد المكروه. فالمكروه هو منهي عنه، لكن الشارع لم يلزم ذلك، يعني ما نهى الشارع عنه ليس على وجه الإلزام. والمستحب ما أمر الشارع به أيضا ليس على وجه الإلزام. والمكروه لثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. والمسنون ضده يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن على التفصيل السابق أنه الاحتساب واستحضار النية في ذلك سبب للأجر، بل هو سبب لمضاعفة الأجر، سبب لمضاعفة الأجر. ولا يعني أن المكروه لا يعاقب أن الإنسان يرتكب المكروهات، لا، بل ينبغي أن يربي المسلم نفسه على عدم الوقوع في المكروهات. لماذا؟ لأن المكروهات قد تجر إلى الاستهانة به المحرمات،
وهكذا حتى يقع فيها. ولذلك ينبغي أن نجعل المكروهات فيصلا بيننا وبين الوقوع في المحرمات. كذلك السنة، يعني حتى وإن كان الإنسان لا يعاقب على تركها فإنه لا ينبغي تركها، يعني لا ينبغي تركها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذن ينبغي أن نكون سباقين لتطبيق السنة. ثم قال المؤلف: والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. والمباح له حكم تفصيلي بحسب ما يتوصل إليه، فقد يفعل الإنسان مباحا يتوصل به إلى محرم، فحينئذ تحرم هذه الوسيلة المباحة، وقد يكون وسيلة إلى واجب فيكون واجبا، وقد يكون ليس وسيلة لا إلى واجب ولا إلى محرم فيكون مباحا، فيكون مباحا. يعني مثل الوسيلة إلى محرم من باع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، من يوم الجمعة، فهنا يحرم عليه لا لذات البيع، البيع أصلا يجوز، لكن لأنه فعل اتخذ هذه الوسيلة وهي البيع بعد النداء الثاني فإنه يأثم فيحرم عليه هذا البيع، فيحرم عليه هذا البيع. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخر ما قال المؤلف، والحديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه. ثم قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا بد للعبد من تحقيق التوحيد. نعم، قال: وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدنيا. طبعا لا بد للعبد من تحقيق التوحيد حتى ينجو من عذاب الله عز وجل وسخطه، فإن عذاب الله عز وجل من لوازم غضبه تبارك وتعالى. ولهذا بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب كما في كتاب التوحيد، وسنأخذه إن شاء الله في هذه الدورة درس في درس الاثنين. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. دخل الجنة بغير حساب، فإذا حققت التوحيد كما أراد الله عز وجل فأبشر بالجنة بغير حساب، وهذا فضل من الله عز وجل واسع. وحقيقة التوحيد كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح كتاب التدمرية، قال: هو الجمع بين النفي والإثبات. لا إله إلا الله فالنفي المحض عدم، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة، يعني إلى آخر ما قال المؤلف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا أصل دين جميع المسلمين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والإيمان بالرسل كلهم واجب على حد سواء، كما قال تعالى في خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه، أتفضل، بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى آخر الآية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الثقلين الإنس والجن، إلى آخر ما قال. وهذا يدل عليه قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمجوسي والنصراني واليهودي والبوذي والملاحدة كل هؤلاء الكفار مطالبون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لهم اتباع أي دين غيره، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى في كلام طويل: وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين. ثم يقول: وإن الله عز وجل أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية. أما أخلاقه فكانت مضرب المثل بأبي هو وأمي، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: كان خلقه القرآن. رواه الإمام أحمد إلى آخر ما قال المؤلف. هذه المقدمة يحسن قراءتها، يعني ما سبق يحسن قراءتها واستيعابها. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: فصل في المياه. قال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. قال: أما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهر. هنا لم يرد الحديث عن الصلاة، ولكن لكي يبين الارتباط الوثيق بين الصلاة وبين الطهارة يعني بين عظمة وأهمية الطهارة لتعلقها بأعظم عبادة بدنية وهي الصلاة. حتى قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أعظم العبادات المالية الزكاة، وأعظم العبادات البدنية الصلاة. فإذا المؤلف رحمه الله تعالى أراد بيان أهمية الطهارة باعتبارها شرطا لصحة الصلاة، ولذلك يقول: فلها شروط تتقدم عليها. طيب، أجمع أهل العلم على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، والمراد هنا الطهارة الحسية. الطهارة الحسية يعني رفع الحدث، رفع الحدث. فمثلا من كانت على غير طهارة ثم صلت صلاة وتذكرت أنها صلت على غير طهارة فصلاتها باطلة بإجماع العلماء، لم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم، فيجب عليها أن تتوضأ مرة ثانية وأن تصلي وأن تعيد تلك الصلاة. أيضا يراد بأنها شرط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان، وهذا فيه تفصيل، هل صحيحة الصلاة أم لا. لكن الحدث نفسه كمن نقضت حدثها ببول أو غائط أو غيرها، يعني نقضت حدثها، فإنها لا يجوز لها أن تصلي حتى تتوضأ، وهذا بإجماع أهل العلم، وأنها لو صلت بدون وضوء فإن صلاتها باطلة، وأنها يجب عليها أن تعيد هذه الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بلا طهور. وهذا متفق عليه عن جمع من الصحابة كأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما. طيب، قال مؤلف رحمه الله تعالى: الطهارة نوعان. الطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، والثاني بالتيمم. والتيمم يعتبر فرع عن الماء، لأن الإنسان ربما لا يستطيع استخدام الماء لعدم وجود الماء، أو لأنه يتضرر باستخدام الماء كالمريض، فهنا يتيمم. وقسم المؤلف رحمه الله تعالى الماء إلى قسمين: ماء طهور وماء نجس، وهذا هو الصحيح. هناك تفريق عند بعض الفقهاء، طهور وطاهر ونجس، لكن الصحيح أن الماء قسمان: طهور ونجس. أما الطهور فهو كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فهذا طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر فإنه يظل على طهوريته، لقوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. معناته أنه طهور ثم ينتقل إلى النجاسة إذا تنجس. طيب، لو تغير الماء كثيرا، يعني مثلا ما وضعنا فيه أوراق شاهي مثلا حتى صار شاهي، فهذا لا يسمى ماء طهور، يسمى شاي ينتقل. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، وهذا صحيح. الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة، الأصل في البقعة والمكان الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة. لكن لو شك الإنسان هل هو يعني هل المكان هذا طاهر أم نجس، نقول الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، فالأصل في هذا الشيء أنه طاهر. لماذا؟ لكي لا يدخل على نفسه الشكوك، لكي لا يدخل على نفسه الشكوك. ومتى ما أدخل على نفسه وسمح للشيطان أن يدخل عليه الشك في عبادته لربه سبحانه وتعالى، فإن الشيطان لا يتوقف عند مجرد هذا الشك، حتى يصل الإنسان إلى شكوك عظيمة ربما يترك على إثرها العبادة. ولذلك نقول إن الماء في أصله طهور، إلا إذا تيقن يقينا تاما أنه قد وقعت فيه نجاسة وأنها غيرت منه، وأنها غيرت من خصائصه، غيرت من خصائصه. هناك مسألة يعني، طيب تقول واحدة مثلا: عندي ماء طهور وعندي ماء وقعت فيه نجاسة، تقول لكن لم أستطع أن أميز بينهما، لم أستطع أن أميز بينهما، فماذا أفعل؟ هذه المسألة فيها خلاف، والأظهر والله أعلم، الأظهر أنه لا يستعمل لا هذا ولا هذا. طيب لماذا؟ لأنه قد تستخدم النجس، ولأن هناك بديل وهو التيمم، وهو التيمم. أما إذا تيقن الطهارة وشك في النجاسة فهو طهور، فهو طهور. وإذا تيقن النجاسة وشك في الطهارة فهو نجس، يعني على الأصل المتيقن، على الأصل المتيقن، فيتحرى الأقرب للصواب. يعني أنت تتذكرين أن هذا الماء قد وقعت فيه نجاسة، فخلاص هذا يعتبر نجس، أو أنك لا تذكرين أنه وقعت فيه نجاسة لكن تشكين، أقول لا تشكين، بل يبقى على اليقين وهو الطهارة. وإذا يعني اشتبه لديك الأمر، يعني تقول أن الماء أدري هل وقعت فيه نجاسة أم يعني لم تقع فيه نجاسة، فانظري إلى الأقرب في نفسك وحققي. يعني ربما تقولين والله أنا كأني أشعر أنه وقعت فيه نجاسة، هذا بنسبة 50%، وتقولين أشعر بأنه طاهر أو طهور بنسبة 50%، فهنا تنظرين في أيهما أقرب إلى اليقين، في أيهما أقرب إلى اليقين في قلبك وتعملين به. طبعا هذه المسائل افتراضية، لأنه يعني نادر تقع مثل هذه المسائل، يعني من النادر أن تقع فيها المسائل، وهي مسائل افتراضية قد تقع، يعني قد تقع والله، وما ذكر أهل العلم إلا وهي قد تقع للإنسان. فإذا المتيقن هو الذي يعمل به، مع أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فلا ينقطع الإنسان عن عبادته بشك من الشيطان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو يجد ريحا. ولكن جزئية بسيطة نختم بها، وهو أنه أحيانا يعني أكرم الله السامعين، هناك أحيانا حركة للدبر بعد الخروج وبعد الانتهاء من قضاء الحاجة وغيرها، أثناء الصلاة قد يشعر المصلي بحركة بسيطة في الدبر فيعتقد أنه فعلا خرج منه. يقول: حركة الدبر هذه حركة لا إرادية، لا ينتقض بها الوضوء، هذه حركة من الجسم فقط تحدث عند بعض الناس، لكنها لا تنقض الوضوء، بل تستمر في صلاتها. طيب هذا ما أردنا. شرحه في هذا اليوم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى أصحابه أجمعين. وبالنسبة للدروس القادمة إن شاء الله تعالى، طبعا إن شاء الله تعالى هناك خطة متبعة، لكننا سنخالف الخطة لأن بعض الأبواب قد يكون طويل أو يحتاج إلى دخول في يوم آخر، لكن إن شاء الله تعالى سوف تكون المعلومات بمثل هذه الصورة خفيفة إن شاء الله وميسرة. نعم يا أخت أم عبد الرحمن، إذا تغير أحد أوصافه ورأيت أنه تغير، يعني مثلا نحن نعرف رائحة البول مثلا أو رائحة النجاسات، ثم أتينا إلى هذا الماء وجدنا فيه هذه الرائحة تنبعث منه، فهذا يعتبر نجس، يعتبر نجس. مثلا ماء وقع فيه بول ورأينا أنه قد اصفر من لونه وأن الصفرة غالبة عليه، فهذا يعتبر نجس، هذا يعتبر نجس. وعموما سوف يأتي إن شاء الله مزيد يعني بيان لهذه المسائل إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خير جميعا. طيب إذا كان هناك سؤال يعني لمدة دقيقة فقط. آمين، جزاكم الله خير جميعا يا أخوات، الله يجزاكم خير جميعا. طيب طيب إذا تيقن من وقوع النجاسة في الماء ولم يتغير أحد أوصافه فهو طهور، فهو طهور. إذا وقع شيء من الصابون يظل طهور، يظل طهور ما يتغير، لأن الصابون طبعا يعتبر شيء طاهر، شيء طاهر. طيب يا أخواتي نكتب بهذا القدر. إذا كان هناك أي سؤال إن شاء الله فيه صفحة هناك للاستفسارات العلمية، أرجع إليها تباعا أنا وأجيب هناك إن شاء الله تعالى. وحتى لو رأيت سؤالا، حتى لو رأيت سؤال وأنت مطلع على إجابته وهو مهم جدا، ممكن أيضا يوضع هناك من أجل أن نجيب عليه وحتى يستفيد منه الجميع. يعني ليس بالضرورة يكون استفسار لك أنت، لا، أحيانا يكون يعني الناس يحتاجون لمثل هذا السؤال والجواب عليه. جزاكم الله خير جميعا، إن شاء الله لقاءنا في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.